بسم
بسم
الله
الله
الرحمن
الرحمن
الرحيم.
الرحيم.
يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
الوسائل
الوسائل
المفيدة
المفيدة
للحياة
للحياة
السعيدة
السعيدة
للشيخ
للشيخ
عبد
عبد
الرحمن
الرحمن
بن
بن
ناصر
ناصر
السعدي
السعدي
رحمه
رحمه
الله.
الله.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
عبد
عبد
الرحمن بن
الرحمن بن
غالب
غالب
المواسي
الحمد لله رب
بجامع
العالمين
الرحمة بمدينة
بمدينة
جدة.
جدة
نسأل الله
والعاقبة
سبحانه
للمتقين
وتعالى أن ينفع
وأصلي
بنا
وأسلم
الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، وكما سمعتم وهو مدارسة في كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وهذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس المباركة. وكما ذكرت لكم في الدرس الماضي أن اللقاء يكون مختصرا حتى لا أطيل عليكم. وفي هذا المجلس وهو المجلس الثاني يتكلم الشيخ رحمه الله، أي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، يتكلم عن أعظم الأسباب. تكلمنا عن المقدمة في الدرس الماضي، وفي هذا المجلس الشيخ سيذكر في كتابه أسباب السعادة، أسباب السعادة. وأسباب السعادة كثيرة، أسباب السعادة كثيرة، وسيذكرها الشيخ رحمه الله. ولهذا لن أتطرق إلى أي سبب آخر إلا الذي يذكره الشيخ. لماذا؟ لأن الشيخ سيذكره لاحقا، فلا أريد أن أستعجل عليه. فيقول الشيخ رحمه الله: فصل. أعظم الأسباب وأصلها وأسها وهو الإيمان والعمل الصالح. إذن الشيخ رحمه الله ذكر أول أسباب السعادة، أول أسباب السعادة وأهم أسباب السعادة وأس أسباب السعادة وأصل أسباب السعادة هو الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. فيقول الشيخ رحمه الله: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا أحبة، هذا وعد من الله لك، هذا وعد من الله لك إن عملت العمل الصالح. الذي أي عمل صالح؟ الذي يكون متابعاً لكتاب الله ويكون متابعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى. أي ذكر أو أنثى يعمل عملاً صالحاً، ولكن بشرط. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح الذي أراده الله منك، الذي أراده الله منك، هذا الأول. اثنين، أن يكون متابعاً للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عندما أمر بالصلاة هل أمر بالصلاة وقال للمسلمين صلوا فقط؟ لا، أرسل جبريل عليه السلام أولا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعرج به إلى السماء من أجل أن يفرض علينا هذه الصلوات، وهذا يدل على أهميتها. اثنين، أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه ماذا؟ كيفية الصلاة. إذن الله عز وجل أمرك بالصلاة ثم علمك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية ماذا؟ بكيفية الصلاة. إذن أي عمل تريد أن تعمله ويتقبله الله منك لابد أن يكون كما أمر الله عز وجل أولا، وأن يكون مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذه من أول أسباب السعادة. فالله عز وجل وعدك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ماذا؟ طيبة. هذا وعد بالحياة الطيبة. الله عز وجل الذي وعدك سيحييك الله عز وجل حياة طيبة، سعادة في الدنيا وأين؟ وفي الآخرة. في السعادة في الدنيا والآخرة. هذا هو العمل المأمور به الذي شرعه الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق صفة يحصل أو يحصل به انشراح الصدر وقرة العين، وأكمل الخلق متابعة له. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الخلق في كل صفة، في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق فيها. ثم بعد ذلك ذكر ابن القيم كلاما جميلا قال: وأكمل الخلق أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أكملهم متابعة له. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق في هذه الصفات التي تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب وتسعد في الدنيا والآخرة، كلما كنت متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعد الأنبياء وبعد النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس انشراحا ولذة وقرة عين، وهذا على حسب متابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم من شراح الصدر. كلما كانت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أتمها وأكملها تكون ممن انشرح صدره أكثر وأكثر. هل السعداء في الدنيا كلهم بسعادة واحدة؟ يختلفون، يختلفون. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. نعم يا أحبة، أولا الله عز وجل أنعم علينا في الدنيا بأرزاق أم لم ينعم علينا؟ أنعم علينا الأرزاق، لكن بعض الناس للأسف لا يعني لا يأتي في باله الرزق إلا في المال. بعض الناس إن كان فقيرا يقول أنا الله ما رزقني. لا، الرزق ليس في المال فقط. الرزق لا نفهم أن الرزق فقط في المال، الرزق في الصحة ولا لا؟ الرزق في صحتك، الرزق في أسرتك التي أنت معها، الرزق في منزلك، الرزق في مركبك، في المركبة أيضا. الرزق ومن أعظم الأرزاق أن تكون مع المسلمين في المسجد تصلي جماعة. الإيمان والإسلام هذا رزق، وإلا انظر إلى كثير من الناس قد يولدون لأبوين غير مسلمين ولا لا؟ فمن أعظم الأرزاق أنك من المسلمين، وكذلك أنك من أهل التوحيد ومن أهل الخير. فلا نحجر واسعا، السعادة ليست كلها في المال، وسيذكره الشيخ إن شاء الله. والله عز وجل يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذه الأمور الذي جعلها الله عز وجل لنا في الدنيا، ما من مسلم إلا الله عز وجل رزقه رزقا، ما من مسلم صحة أو مال أو أسرة أو زوجة صالحة، أبناء بارين به، كل هذا نعمة البصر، نعمة السمع، كل هذه أرزاق رزقك الله عز وجل. فينبغي علينا أن نستغل هذه الأرزاق الذي جعلها الله عز وجل لنا في الدنيا، أن نستغلها للوصول إلى الجنة. هذا هو الذي أراده الله عز وجل منك، لأن الله يقول في كتابه: وابتغي فيما آتاك الله ماذا؟ الدار الآخرة. هذا هو، آتاك الله من الخير في الدنيا يجعله لك طريقا إلى الوصول إلى ماذا؟ إلى الآخرة. فإن من حق المسلم أو المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، لا في التجبر، لا في الطغيان، لا في الظلم، لا لا. الله عز وجل رزقك مال، من شكر الله عز وجل أن تؤدي حق الله عز وجل في هذا المال، كذلك أن تجعل هذا المال طريقا لك للوصول إلى الجنة. كيف؟ بإخراج زكاة المال، الصدقة على المحتاجين، النفقة الواجبة على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين، كل هذا يوصلك بإذن الله إن احتسبت النية وأصلحت النية يوصلك إلى الجنة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: احرث أو احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل في الدنيا لا بأس، اعمل في وظيفة أو في تجارة أو في عمل، اعمل لا بد منه حتى لا تكون عالة على الناس، وكذلك لا تنسى نصيبك إيش من الآخرة أيضا، كما أنك لم تنسى نصيبك من الدنيا لا تنسى الآخرة من الصدقات ومن أعمال الخير التي أمرك الله عز وجل. إذن هل الشرع، أو أقول هل الله عز وجل أمرك أن تتصدق بجميع مالك؟ ها؟ لا، ما أمرك أن تتصدق بجميع مالك، لكن الله عز وجل أعطاك وقال: أنفق لآخرتك، وكل على قدر ماذا؟ على قدر استطاعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة، شيء يسير من التمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الكلمة الطيبة خير، الابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إصلاح أهلك، كل هذا فيه ماذا؟ فيه خير. إذن يا أحبة، نفهم من هذا الكلام أن الدنيا إنما هو سبيل للآخرة، الدنيا إنما هي سبيل للآخرة، وأن الحياة الحقيقية التي يجب أن يسعى لها الإنسان هي حياة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة أين تكون؟ في الدنيا وأين؟ وفي الآخرة. ولكن سعادة الآخرة هي الدائمة ولا سعادة الدنيا؟ الآخرة، سعادة الآخرة هي الدائمة، هي المرتبة على صلاح المرء في حياته في الدنيا. فبقدر صلاحك في الدنيا وما تقدم من خير يترتب عليه السعادة التي تكون خالدة لك في الآخرة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون ماذا؟ سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم ماذا؟ ها؟ بما كنتم تعملون. تعملون أين؟ في الدنيا. هذا العمل الذي كان في الدنيا وأصلها وأسها كما قال الشيخ السعدي رحمه الله، ما هو؟ ما هو؟ الإيمان الأول، اثنين العمل الصالح. ثم نرجع لقول الشيخ السعدي رحمه الله، قال: وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يقول ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. يقول ابن القيم: أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد. وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. الله أكبر. كلما عظم التوحيد في قلبك كلما ماذا؟ انشرح الصدر، وكلما قل يقل انشراح الصدر. وعكسه ماذا؟ الشرك والضلال. قال: والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. الضلال عن طريق الله عز وجل، الانحراف عن طريق الله عز وجل أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي من أسباب ضيق الناس رجالا ونساء. فسواء الرجال والنساء، إذا كان في مجالسهم الغيبة والنميمة مثلا والبهتان مثلا، قيل وقال، إذا ما الذي سيحدث للصدر؟ ها، انشراح ولا ضيق؟ ضيق. أولا ضيق في الصدر وعدم انشراح، هذا واحد. اثنين، ما الذي سيحصل في حسنات يوم القيامة؟ ها، تذهب. مصيبة يا أحبة، مصيبة. يأتي بعض الناس يأتي يوم القيامة وحسناته مثل إيش؟ مثل الجبال حسنات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني مثل الجبال، الحسنات هذه مقبولة، يعني بما أنه يأتي بصلاة وصيام وزكاة فإذا هي مقبولة، قبلت منه مبدئيا، قبلت منه. لكن الآن ينتظرون ماذا؟ الحساب. حساب بينك وبين ربك، وحساب بينك وبين ماذا؟ بينك وبين الناس. فإن هذه الحسنات تذهب عليك، يأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا فتذهب هذه الحسنات، نسأل الله السلامة. إذن أعظم أسباب انشراح الصدر ما هو؟ التوحيد. ومع علو التوحيد واكتمال التوحيد في صدرك أيضا يزيد ماذا؟ ويقوى الانشراح عندك. وأما الوقوع في الشرك والضلال فهو من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ثم قال السعدي رحمه الله: ويتلقون المحاب أهل الإيمان، ويتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها. هذا أيضا بأسباب إيش؟ ها؟ هذا من أسباب السعادة. إذا أتاك شيئا فيه سرور لك وفرح، فيه رزق، فيه خير، فإنك تقبله وتأخذه بماذا؟ تأخذه ماذا؟ تقبله أولا، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك تشكر الله عز وجل عليها. فإن الشكر ماذا؟ ماذا يفعل بهذه النعم؟ إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يذكره السعدي أيضا رحمه الله، قال: واستعمال لها فيما ينفع. إذن إذا أنعم الله عليك بنعمة، أو أنعم عليك أيتها المرأة بنعمة، ماذا أفعل؟ أولا أن تقبلها وتشكر الله عليها، هذا واحد. اثنين، أن استعملها فيما ينفع. فيقول الشيخ رحمه الله: فإذا استعملوها على هذا الوجه، قبلت وشكرت واستعملتها على ما أراد الله، ما الذي يحدث؟ يقول رحمه الله: أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركات هذه المسرات التي هي ثمراتها. إذن الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى وحده لا شريك له، ويؤمن إيمانا كاملا صافيا، بعيد عن البدع، بعيد عن الشرك، بعيد عن الأهواء، فهؤلاء هم أهل السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. لا أقصد الأبدية في الدنيا، لا بد من أقدار الدنيا، لا بد منها من أقدار، لا بد من ابتلاءات، وسيأتي إن شاء الله. والله عز وجل ماذا يقول عن مثل هؤلاء؟ قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بماذا؟ بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم ماذا؟ مهتدون. والأمن أي أمن؟ الأمن من الخوف، الأمن من الضلال إن شاء الله، الأمن من الفقر، الأمن، كل أمن في الدنيا، فهو بسبب كمال التوحيد. وكذلك الأمن أين؟ الأمن في الآخرة. فالمسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ أن يكون دائم الطلب من ربه عز وجل أن يعينه على شكر نعمه، أن يعينه على شكر نعمه. ولهذا شرع في السنة الصحيحة طلب الإعانة من الله عز وجل وشكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ماذا؟ على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا كلكم تحفظونه وتقولونه في صلاتكم. إذن من أراد الزيادة في النعم فليشكر الله يشكر الله عز وجل عليها، فإن الشكر من أسباب زيادة النعم، كما قال: إذ تأذن ربكم لئن شكرتم ماذا؟ لازيدنكم. الله يرشدك إلى هذا، ها الله يرشدك إلى هذا. شكر النعم بإذن الله يزيدها لك، وإرض أرض بما قسم الله لك، لا تنظر إلى غيرك. وهذا سبب من أسباب عدم السعادة سيذكره الشيخ لاحقا. قال علامة ابن القيم رحمه الله، طبعا قبل أن أذكر كلام الشيخ ابن القيم، الشكر هو اعتراف القلب بنعم الله والثناء عليه. الشكر هو اعتراف القلب، اعتراف القلب بنعم الله والثناء عليه فقط، لا وصرفها فيما أو في مرضاة الله عز وجل. هذا هو الشكر، ليس الشكر باللسان. بعض الناس يقول الحمد لله والشكر لله، نعمة عظيمة جزاك الله خير، لكن رزقه الله بمال فقال الحمد لله والشكر لله، نقول له أحسنت، لكنه ينفقها فيما حرم، أنفقها فيما حرم، هل هذا شكر؟ لا، ليس كاملا هذا الشكر. فهنا سيذكرها إن شاء الله ابن القيم رحمه الله. قال علامة ابن القيم رحمه الله: الشكر مبني على خمس قواعد. الشكر مبني على خمس قواعد، انتبهوا لها: خضوع الشاكر للمشكور. خضوع الشاكر للمشكور، من هو الشاكر؟ العبد. والمشكور الله عز وجل. وحبه له، إذن خضوع لله وحب له، واعتراف بنعمته، واعتراف بنعمته، والثناء عليه أو عليها، عليه بها. هذا كم؟ أربعة. الخامس: وألا يستعملها فيما يكره. إذا أتيت بهذه القواعد الخمس فقد أديت بإذن الله عز وجل شكرها. فهذه الخمس يقول ابن القيم هي أساس الشكر، هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. كذلك الحمد، هذا الشكر والحمد فقط على النعمة. طب لو أصابك بلاء، لو أصابك بلاء أيضا احمد الله عز وجل واشكر الله عز وجل على المصيبة، هذه هي السعادة والطمأنينة يا أحبة. فالمؤمن يشكر الله على كل أحواله، يشكر الله عز وجل على كل أحواله. قال حافظ ابن رجب رحمه الله: قال بعض السلف إني لأصاب بالمصيبة، تصيبه مصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات. يصاب بمصيبة فيحمد الله كم؟ أربع مرات. يقول: أحمد الله إذ لم تكن أعظم مما هي، هذه الأولى، وأحمد الله إذ رزقني الصبر عليها، هذه الثانية، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، هذه إيش؟ الثالثة، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. نعمة ولا ما هي نعمة؟ أنت لما ترى لهذه المصيبة، خسرت مالا في تجارة، أو أصبت بمرض، أو لا قدر الله مات عليك قريب أو عزيز، هذه كلها مصائب تصيب الإنسان. فأولا تحمد الله عز وجل أنها لم تكن أعظم من ذلك، لم تكن أعظم من هذه المصيبة التي أتتك. ثم بعد ذلك تحمده أنه رزقك الصبر. فهل كل أحد يصبر على المصائب والبلاء؟ لا، فالإنسان لا يتسخط رجالا ونساء. الصبر لا بد من الصبر، والصبر جعل الله عز وجل عليه الأجر كم؟ بغير حساب. الصبر، عرفنا أجر الصلاة وعرفنا أجر كذا وأجر قراءة القرآن، لكن الصبر بغير حساب. فلهذا الإنسان يعود نفسه على الصبر والاسترجاع. وإنما الصبر عند المصيبة الأولى. فالإنسان إذا وقعت عليه مصيبة أو بلاء يتذكر الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في ماذا وماذا خيرا منها. ثم قال رحمه الله: ويتلقون المكاره، هم هؤلاء أهل الإيمان، ويتلقون المكاره إذا أتت عليه أقدار مؤلمة أو كذا، والمضار والهم والغم، بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه. هذا يوصل أيضا للسعادة وللطمأنينة، هذا أيضا يوصل للسعادة ويوصل لماذا؟ ويوصل للطمأنينة. فكما قال أيضا ابن القيم رحمه الله أيضا في زاد المعاد، يقول: المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين. المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين، فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث ماذا؟ الهم. إذن الحزن يكون في ماذا؟ على كلام ابن القيم الأمر الماضي. كلما تذكرت الأمر الماضي والمصائب والهم والغم وما حدث لك قبل سنة، قبل شهر، قبل أمس، قبل كذا، فإن هذا يحدث لك ماذا؟ حزنا في قلبك وضيقا. وأما إذا فكرت في المستقبل ماذا يحدث لك؟ يحدث لك الهم، يحدث لك الهم. لما نفكر في المستقبل؟ صحيح الإنسان يهتم، ولكن بعض الناس ينسى الآخرة ويفكر ما الذي سيفعله بعد 10 سنوات. قد يكون طالبا في ثالث ثانوي ويقول: أنا سأدرس في الجامعة وسأتخرج بعد 4 سنوات، ثم سأدخل وأدخل. نسأل الله لك التوفيق، لكن أنت عش ليومك، عش ليومك. ما يدريك أن تعيش إلى الغد، ما يدريك. لكن لا مانع أن تجتهد، تجتهد وتدرس وتحصل على الدرجات العالية من أجل الوصول لما تريده. هذا نعم، هذا سبب، لكن أيضا لا تؤمل فتبقى ماذا؟ فتبقى في هم وغم. يأتي الأب يفكر في أبنائه مثلا، في أبنائه، ما الذي سيحدث لهم إن مت؟ من سيحفظهم؟ الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أوجدهم في هذه الدنيا، وهو الذي تكفل برزقهم، ولست أنت. الله هو الذي، كما أنت أتيت من صغرك إلى أن، والبعض منا قد مات مثلا أباه وهو ماذا؟ وهو صغير، ووصل إلى ما وصل من توفيق الله عز وجل. كذلك أولادنا، نسأل الله أن يصلحهم وأن يحفظهم وأن يوفقهم. كذلك الله هو الذي أوجدهم، وهو الذي تكفل بماذا؟ تكفل برزقهم. فأسباب التفكير في المستقبل والهم في المستقبل الذي لم يأتي بعد، هذا سبب من أسباب الهم والغم على القلب. وقال ابن القيم أيضا: ومن أسباب الهموم والغموم والأحزان، تحصل الهموم والغموم والأحزان من جهتين، أحدهما الرغبة في الدنيا والحرص عليها. الرغبة في الدنيا والحرص عليها، الحرص على الدنيا والإكثار من الدنيا يسبب هذا، يسبب هذا. لما؟ لأنه قد يفوتك شيء فتهتم وتغتم، ليتني فعلت وليتني فعلت. كذلك التقصير في أعمال البر والطاعة، التقصير في أعمال البر والطاعة. والشرع لما تقرأ في كتاب الله عز وجل، فالشرع نهى عن الهم والحزن، لما تقرأ في القرآن، وإشغال النفس، ولا تهنوا ولا تحزنوا. انظروا ماذا يقول الله عز وجل لأهل الإيمان، قال لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحزن عليهم إذ يقول لصاحبه لا تحزن. انظر إلى كتاب الله، عندما تتدبر فيه تجد أنه ذكر هذا، والنهي عن الحزن وعن الغم وعن الهم والانشغال بما يريده الله عز وجل منك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن ماذا؟ والحزن. فالهم والحزن قرينان، الهم والحزن قرينان، وهما الألم الوارد على القلب، الهم والحزن هي من أمراض القلوب، وهي التي تتعب الناس، إما أن يكون يهم كثيرا أو يحزن كثيرا. فإن كان على ما مضى فهو الحزن كما مر معنا، وإن كان على ما هو آت فهو ماذا؟ فهو الهم. وينبغي سؤال الله عز وجل ذهاب الحزن والهم بالقرآن أيضا، كما في الحديث، في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دعيت بهذا الدعاء؟ إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه أو مكان حزنه فرحا. هذه نعمة عظيمة. ويقول ابن القيم رحمه الله: لما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلوب، أي سعادة القلوب واستنارته، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن، سأل أن يكون ذهاب الحزن والغم والهم بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. إذا بالقرآن لا تعود لك، لأن قلبك أصبح ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه كلام الله عز وجل. وأما إذا ذهبت بغير القرآن، يقول ابن القيم كما في الفوائد: وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، فإنها تعود بذهاب ذلك. السعادة ليست في المال فقط، فإن من بنى السعادة في المال، ما الذي يحدث إذا ذهب المال؟ يرجع الحزن ويرجع الهم. إذا بنيت سعادتك بالأثاث يذهب إذا ذهب هذا أو أصبح قديما. إذا بنيت سعادتك بالأسرة أو كذا، قد تعود إذا أصبح فيه سوء فهم أو فراق لا قدر الله، أو إشكال أو كذا. فلهذا ابني سعادتك بالإيمان وبالعمل، بالعمل الصالح. ولعلي أقف هنا، لأني لا أريد أن أطيل عليكم، وإلا والله الكلام نريد أن نطيل فيه، لكن نأخذ على كل أسبوع مجلس من هذه المجالس. والإخوة جزاهم الله خير أتوا بهدية، قالوا نسأل سؤالا ومن يجيب يأخذ هذه الهدية. طيب، ابن القيم رحمه الله ذكر أن أسباب الهموم والغموم والأحزان تأتي من جهتين. ها، من يذكرها لنا؟ تأتي من جهتين. ها، تفضل يا شيخ. تفكر في الماضي والمستقبل. جزاك الله خير، لكن ليس هذا الذي ذكرها ابن القيم، هذه مرت معنا، جزاك الله خير. راشف الحزن والهم، أحسنت، هذه مرت معنا. لكن أسباب الهموم، أسباب الهموم. ما يا شيخ، ما أسمعك، إيش يقول؟ لا جزاك الله خير. هو صحيح لكن أنا أريد الكلام. ها شيخ، الرغبة في الدنيا والحرص عليها والتقصير في أعمال البر والصلاح والطاعة، نعم هذه هي. إذن ابن القيم قال أسباب، هذه هي الأسباب. أسباب ماذا؟ أسباب الهموم والغموم كإجمال، أسبابها كإجمال الرغبة في الدنيا والحرص عليها، الرغبة في الدنيا والحرص عليها، وهذا هو الذي يسبب الهم والحزن، هذا هو الذي يسبب الهم والحزن. والتقصير في أعمال البر والطاعة، فتح الله عليك ويعطوا المشايخ ونحن نكتفي بهذا في هذه الليلة، ونلتقي بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل ما وقفنا عليه، وسنكمل من عند الصبر، لأن الصبر أيضا سبب من أسباب السعادة. هذا والله أعلم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.